إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما عليه كل من الطوائف الثلاث فيما يتعلق بالإيمان بالقدر، فذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة ومراتب إيمانهم بالقضاء والقدر، ثم أتبع ذلك بما عليه المعتزلة القدرية من نفي علم الله تبارك وتعالى ونفي القدر، ثم أتبع ذلك بما عليه الجبرية الإبليسية الذين نفوا عن العبد المشيئة وجعلوا الله تبارك وتعالى فاعلا ومنفعلا، فوصفوا الله تبارك وتعالى بما هو منزه عنه، وعصموا ربنا تبارك وتعالى بصفات هو موصوف بأضدادها، ووصفوا الله تبارك وتعالى بالعبث وبالظلم، لأنه إذا كان قد أجبر الطائع على أن يطيع ولا مندوحة له عن الطاعة فإثابته عبث، وإذا كان قد أجبر العاصي على العصيان ثم هو يعاقبه عليه فعقابه عليه جور وظلم، والله جل وعلا منزه عن هذا، وهذا له صفات الكمال والجمال والجلال جل وعلا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والقضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة أربع مراتب جاء بها نبيهم صلى الله عليه وسلم وأخبر بها عن ربه تعالى. الأولى علمه السابق بما هم عاملوه قبل إيجاده، والثانية كتابته ذلك في الذكر عنده قبل خلق السماوات والأرض، والمرتبة الثالثة مشيئته المتناولة لكل موجود، فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه، والمرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة خلقه له وإيجاده وتكوينه، فإنه لا خالق إلا الله، والله خالق كل شيء، فالخالق عندهم واحد وما سواه فمخلوق، ولا واسطة عندهم بين الخالق والمخلوق، ويؤمنون مع ذلك بحكمته، وأنه حكيم في كل ما فعله وخلقه، وأن مصدر ذلك جميعه عن حكمة تامة هي التي اقتضت صدور ذلك واقتضت خلقه، وأن حكمته حكمة حق عائدة إليه قائمة به كسائر صفاته، وليست عبارة عن مطابقة علمه لمعلومه وقدرته لمقدوره، كما يقوله نفاة الحكمة الذين يقرون بلفظها دون حقيقته، بل هي أمر وراء ذلك، وهي الغاية المحبوبة له المطلوبة التي هي متعلق محبته وحمده، ولأجلها خلق فسوى وقدر فهدى، وأمات وأحيا، وأسعد وأشقى، وأضل وهدى، ومنع وأعطى، وهذه الحكمة هي الغاية، والفعل وسيلة إليه، فإثبات الفعل مع نفيها إثبات للوسائل ونفي للغايات، وهو محال، إذ نفي الغاية مستلزم لنفي الوسيلة، فنفي الوسيلة وهي الفعل لازم لنفي الغاية وهي الحكمة، ونفي قيام الفعل والحكمة به نفي لهما في الحقيقة، إذ فعل لا يقوم بفاعله وحكمة لا تقوم بالحكيم شيء لا يعقل، وذلك يستلزم إنكار ربوبيته وإلهيته، وهذا لازم لمن نفى ذلك ولا محيد له عنه وإن أبى التزامه. وأما من أثبت حكمته تعالى وأفعاله على الوجه المطابق للعقل والفطرة ولما جاءت به الرسل، لم يلزم من قوله محذور البتة، بل قوله حق، ولازم الحق حق كائنا ما كان. والمقصود أن ورثة الرسل وخلفائهم لكمال ميراثهم لنبيهم آمنوا بالقضاء والقدر والحكم والغايات المحمودة في أفعال الرب تعالى وأوامره، وقاموا مع ذلك بالأمر والنهي، وصدقوا بالوعد والوعيد، فآمنوا بالخالق الذي من تمام الإيمان به إثبات القدر والحكمة، وبالأمر الذي من تمام الإيمان به الإيمان بالوعد والوعيد وحشر الأجساد والثواب والعقاب، فصدقوا بالخلق والأمر، ولم ينفوهما بنفي لوازمهما كما فعلت القدرية المجوسية والقدرية المعارضة للأمر بالقدر، وكانوا أسعد الناس بالحق وأقربهم عصبة من هذا الميراث النبوي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا ما ذكره الشيخ نقلا من طريق الهجرتين للعلامة الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: انتهى ما سقنا من كلامه رحمه الله، وقد بسط الكلام قبل ذلك وبعده فشفى وكفى رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: والمقصود أن الإيمان بالقدر مرتبط بامتثال الشرع، وامتثال الشرع مرتبط بالإيمان بالقدر، وانفكاك أحدهما عن الآخر محال، فإن الإقرار بالقدر مع الاحتجاج به على الشرع ومع محاربته به مخاصمة لله تعالى في أمره وشرعه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه، وطعن في حكمته وعدله، وانتقاد عليه في إرسال الرسل وإنزال الكتب، وخلق الجنة لأوليائه المصدقين بها، وخلق النار لأعدائه المكذبين بها، ونسبة لأحكم الحاكمين وأعدل العادلين، الحكيم في خلقه وشرعه، العدل في قوله وفعله وحكمه، نسبة لأحكم الحاكمين وأعدل العادلين إلى العبث والظلم في ذلك كل، وكذلك الانقياد في الشرع مع نفي القدر وإخراج أفعال العباد عن قدرة الباري وجعلهم مستقلين بها مستغنين عنه، طعن في ربوبية المعبود وملكوته، مع نسبته إلى العجز ووصفه بما لا يستحق الإلهية ولا يتصف بها مما لا يبدئ ولا يعيد ولا يغني عنك شيئا. تعالى ربنا وتقدس وتنزه وجل وعلا عما يقول الظالمون الجاحدون الملحدون علوا كبيرا. بل الإيمان بالقدر خيره وشره هو نظام التوحيد، كما أن الإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره مع استعانة بالله تعالى عليها هو نظام الشرع. ولا ينتظم أمر الدين ولا يستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع، كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر ثم قال لما قيل له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والحديث في الصحيحين. فمن نفى القدر رغم منافاته للشرع فقد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته ومعاني ربوبيته، وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا له، فأثبت خالقا آخر مع الله تعالى، بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون، ومن أثبته محتجا به على الشرع محاربا له به نافيا عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله تعالى إياها وأمره ونهاه وأخبره بحسبها، زاعما أن الله تعالى كلف عباده ما لا يطاق، فقد نسب الله تعالى إلى الظلم وإلى العبث وإلى ما لا يليق به، ورجح حجة إبليس وأثبتها وأقام عذره، وكان إبليس إمامه في ذلك إذ يقول: ربي بما أغويتني. وأما المؤمنون حقا فيؤمنون بالقدر خيره وشره، وأن الله خالق ذلك كله لا خالق غيره ولا رب سواه، وينقادون للشرع أمره ونهيه، ويصدقون خبر الكتاب والرسول، ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا، وهم يؤمنون بأن الهداية والإضلال بيد الله، يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته، وهو أعلم بمواقع فضله وعدله، وأعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى. وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة. ويؤمنون أن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر، ويعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب، ولا يحتجون بالقدر على المعاصي والمعايب. إذا وفقوا لحسنة عرفوا الحق لأهله فقالوا: الحمد لله الذي هدانا سبلنا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولم يقولوا كما قال الفاجر: إنما أوتيته على علم عندي. وإذا اقترفوا سيئة باءوا بذنبهم وأقروا به، وقالوا كما قال الأبوان: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولم يحملوا ذنبهم وظلمهم على القدر ويحتجوا به عليه، ولم يقولوا كما قال إبليس لعنه الله: رب بما أغويتني. وإذا أصابتهم مصيبة رضوا بقضاء الله وقدره، واستسلموا لتصرف ربهم ومالكهم تبارك وتعالى، وقالوا كلمة الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولم يقولوا كما قال الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ثم عقد الشيخ رحمه الله بعد تقرير ذلك من شأن المؤمنين الصادقين المتبعين لسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم في إيمانهم بالقدر والتزامهم للأمر والنهي، مع جمعهم بين هذا وهذا لا يذكرون القدر عند المعصية والذنب، وإنما يتوبون ويستغفرون، وإنما يذكرون القدر عند المصيبة فيتعزون بذلك عما أصابهم ويرجعون الأمر إلى خالقهم محتسبين. بعد أن فرغ من بيان ذلك عقد فصلا فقال: واتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال، بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها، فقيل له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، كما في الأحاديث التي مر ذكرها وكما في غيره. والله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيأ لها أسبابا، وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد، وقد يسر كل من خلقه له في الدنيا والآخرة، فهو مهيأ له ميسر له. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها، وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه من كون الحرث سببا في وجود الزرع، والنكاح سببا في وجود النسل، وكذلك العمل الصالح سبب في دخول الجنة، والعمل السيء سبب في دخول النار. وقد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة رضي الله عنهم لما سمع أحاديث القدر: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. صححه الألباني في صحيح موارد الظمآن من قول سراقة بن جعشم رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: احرص على ما ينفع، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. والحديث أخرجه مسلم في صحيح، وفي المسند والترمذي وابن ماجه من حديث الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رقا نسترقيها، ودواء نتداوى به، وتقاتل نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله، يعني أن الله تبارك وتعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما. والحديث حكم عليه بالضعف الألباني كما في ضعيف سنن الترمذي، وإن كان من أهل العلم من صححه من رواية ابن ماجه، بل ومن رواية الترمذي نفسه، ومن هؤلاء الترمذي نفسه، فإنه لما ذكره قال: حديث حسن صحيح. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما جاء من الأحاديث في ذم القدرية. قال: تقدم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، أنها نزلت في المخاصمين في القدر. وتقدم فيهم أحاديث الصحابة من مواضع من هذا المجموع. وقال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال: حدثني بمنن عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوه، وإن ماتوا فلا تشهدوا. والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع، ورواه الإمام أحمد رحمه الله عنه بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة مجوس، ومجوس أمة الذين يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا تعودوهم، إلى آخر الحديث. وقد حسنه الألباني في صحيح الجامع أيضا. وفي رواية في المسند بسند حسن: إن لكل أمة مجوسا، وإن مجوس أمة المكذبون بالقدر. ولأحمد في المسند بسند ضعيف عن نافع قال: كان لابن عمر رضي الله عنهما صديق من أهل الشام يكاتبه، فكتب إليه مرة عبد الله بن عمر: إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، فإياك أن تكتب إلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. وللترمذي عن نافع عنه رضي الله عنه: جاءه رجل فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام، فقال: إنه بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في هذه الأمة أو في أمتي الشك منه، خسف أو مسخ أو قذف في أهل القدر. وهذا حديث حسن صحيح غريب كما قال الترمذي، وقد حسنه في السلسلة الصحيحة الألباني. وقال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن أبي كثير قال: أخبرنا سفيان عن عمر بن محمد عن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازة، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال،
وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. والحديث ضعيف ضعفه الألباني في ضعيف الجامع. وقال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري أبو عبد الرحمن قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. قال عنه الشيخ صحيح، وقد ضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع. وقال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. وقال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالمهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك. قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. قال ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وتقدم ذكر وصية عبادة لابنه في ذلك. والحديث حديث صحيح، وقد صحاه الألباني في صحيح موارد الظمآن وفي غيره. وقال الترمذي رحمه الله حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال أخبرنا محمد بن فضيل عن القاسم بن حبيب وعلي بن نزار عن نزار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي، غير أنه صححه في السلسلة الصحيحة، ولكن كان المصحح حديث صنفان من أمتي لا يريدان علي الحوض ولا يدخلان الجنة، القدرية والمرجع. وقال الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. والحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وقال الترمذي رحمه الله باب ما جاء من التشديد في الخوض في القدر. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال أنبأنا صالح المري عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجنتيه حب الرمان، فقال أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. ولأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال وكأنما تفقع في وجهه حب الرمان من الغضب. قال: فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهد، كما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهد. والحديث رواه ابن ماجه وحسنه الألباني في ظلال الجنة. ولأحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر. حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. ولأحمد من طريقين بسند ضعيف عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال: دلوني عليه. وهو يعني ابن عباس يومئذ قد عمي. قال: وما تصنع به يا أبا العباس؟ قال: والذي نفسي بيده، لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطع، ولئن وقعت على رقبته في يدي لأدقنه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج تصطفق إلياتهن مشركات. هذا أول شرك هذه الأمة، والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يكون قدر خيرا كما أخرجوه من أن يكون قدر شرا. والحديث ضعيف. وروى البزار عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ما نزلت هذه الآيات إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، ما نزلت إلا في أهل القدر. قال الهيثمي في المجمع: رواه البزار وفيه يونس ابن الحارث وثقه ابن معين وابن حبان وفيه ضعف، وأخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور وفيه يونس ابن الحارث وهو ضعيف. وأصل الحديث عند مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وكذا أصله عند أحمد. ولابن أبي حاتم عن ابن زرارة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا هذه الآية: ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال: نزلت في أناس من أمتي يكونون في آخر الزمان يكذبون بقدر الله، وقد صححه بشواهده الألباني في السلسلة الصحيحة. وروى الحسن بن عرفة عن عطاء بن رباح قال: أتيت ابن عباس وهو ينزع من زمزم وقد ابتلت أسافل ثيابه، فقلت له: تكلم في القدر؟ فقال: أو قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. أولئك شرار هذه الأمة، فلا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم، إن رأيت أحدا منهم فقأت عينيه بأصبعي هاتين. رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أقوال الصحابة في هذا الباب، ويعني به ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم من الآثار في ذم القدرية. ولتقدم قول ابن عمر ليحيى بن يعمر وقول أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت لابن الديلمي، ووصية عبادة بن الصامت لابنه. وروى عبد الله بن أحمد عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله القلم ثم قال له: أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. والأثر صحيح وسنده ضعيف. وهذه الروايات التي يذكرها الشيخ إن شاء الله جل وعلا إنما نقلها من السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله وله عنه: فكتب فيما كتب تبت يدا أبي لهب. وله أي لعبد الله بن أحمد في السنة بسند صحيح، وله عنه قال: أخرج الله ذرية آدم من ظهره مثل الذر فسماهم، قال: هذا فلان وهذا فلان، ثم قبض قبضتين فقال للتي في يمينه ادخلوا الجنة، وقال للتي في يده الأخرى ادخلوا النار ولا أبالي. ولعبد الله بن أحمد عنه رضي الله عنه قال: إن الرجل لا يمشي في الأسواق وإن اسمه لفي الموتى، وهذا أثر صحيح. وله عنه بسند ضعيف: يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال: إلا الشقاوة والسعادة والحياة والموت. ولعبد الله بن أحمد عنه أن أول ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب ما يريد أن يخلق، فالكتاب عنده، ثم قرأ: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وهذا أثر صحيح. وله عن عكرمة قال: سئل ابن عباس كيف تفقد سليمان الهدهد من بين الطير، قال: إن سليمان نزل منزلا فلم يدري ما بعد الماء، يعني في الأرض، وكان الهدهد مهندسا، قال: فأراد أن يسأله عن الماء ففقده. قلت: وكيف يكون مهندسا والصبي ينصب له الحبالة فيصيده؟ قال: إذا جاء القدر حال دون البصر. والأثر صحيح وإسناده عند عبد الله بن أحمد في السنة ضعيف. وله عن أبي الزبير أنه كان يطوف مع طاووس بالبيت فمر بمعبد الجهني، فقال قائل لطاووس: هذا معبد الجهني الذي يقول في القدر، فعدل إليه طاووس حتى وقف عليه، فقال: أنت المفتري على الله، القائل على الله ما لا تعلم، قال: معبد يكذب عليه. قال أبو الزبير: فعدلت مع طاووس حتى دخلنا على ابن عباس، فقال له طاووس: يا أبا عباس، الذين يقولون في القدر؟ فقال ابن عباس: أروني بعضهم. قال: قلنا: صانع ماذا؟ قال: إذن أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه. وهذا أثر صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهم. وله عنه قال: ليس قوم أبغض إلي من القدرية، إنهم لا يعلمون قدرة الله، إن الله تعالى يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا سنده حسن. وله عن طاووس قال: كنت مع ابن عباس في حلقة قال، فذكروا أهل القدر، قال فقال: أفي الحلقة منهم أحد؟ فآخذ برأسه ثم أقرأ عليه: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، وأقرأ عليه آية كذا وآية كذا. وهو صحيح عنه رضي الله عنه. ولعبد الله بن أحمد عنه رضي الله عنه: وذكر عنده القدرية قال فقال: لو رأيت أحدا منهم لعضضت أنفه. وله عنه قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن وكذب بالقدر فهو نقص للتوحيد أو هو نقض له، وفي لفظ: فمن وحد وكذب بالقدر فقد نقض التوحيد. وهذا الأثر إسناده ضعيف. وله عن أبي يحيى مولى بن عفراء قال: أتيت ابن عباس ومعي رجلان من الذين يذكرون القدر أو ينكرونه، فقلت: يا ابن عباس، ما تقول في القدر؟ لو أن هؤلاء أتوك يسألونك، وقال إسماعيل مرة: يسألونك عن القدر إن زنى أو سرق أو شرب الخمر. قال: فحسر قميصه حتى أبد منكبيه وقال: يا أبا يحيى، لعلك من الذين ينكرون القدر ويكذبون به، والله لو أعلم أنك منه أو هذين معك لجاهدتهم، إن زنى فبقدر، وإن سرق فبقدر، وإن شرب الخمر فبقدر. والأثر ضعيف عنه رضي الله عنه. وروى إسحاق بن الملائي عنه في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. ولئن الله تعالى أخذ على آدم ميثاقه أنه ربه وكتب رزقه وأجله ومصيباته، ثم أخرج من ظهره ولده كهيئة الذر، فأخذ عليهم الميثاق أنه ربهم وكتب رزقهم وأجلهم ومصيباتهم. وفي تفسير أسباط عن السدي عن أصحابه أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية، قال: لما أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يهبط من السماء مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذر، فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي، ومسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر، فقال: ادخلوا النار ولا أبالي. فذلك حين يقول أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. ثم أخذ منهم الميثاق فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فأعطاه طائفة طائعين وطائفة كارهين على وجه التقية، فقال هو والملائكة: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل الآية. فلذلك ليس أحد من ولد آدم إلا وهو يعرف أن الله ربه، ولا مشرك إلا وهو يقول: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فذلك قوله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وذلك حين يقول تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وذلك حين يقول: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قال يعني يوم الميثاق. وعن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال: تستنسخ الحفظة من أم الكتاب ما يعمل بنو آدم، فإنما يعمل الإنسان على ما استنسخ الملك من أم الكتاب. وعنه رضي الله عنه قال: كتب في الذكر عنده كل شيء هو كائن، ثم بعث الحفظة على آدم وذريته، وكل ملائكته ينسخون من الذكر ما يعمل العباد، ثم قرأ: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وفي تفسير الضحاك عنه رضي الله عنه في هذه الآية قال: في أعمال أهل الدنيا الحسنات والسيئات تنزل من السماء كل غداة وعشية ما يصيب الإنسان في ذلك اليوم أو الليلة، الذي يقتل والذي يغرق والذي يقع من فوق بيت والذي يتردى من جبل والذي يقع والذي يحرق بالنار، فيحفظون ذلك كله. وإذا كان الشيء صعدوا به إلى السماء فيجدونه كما في السماء مكتوبا في الذكر الحكيم. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: خلق الله الخلق قبضتين، وقال لمن في يمينه: ادخلوا الجنة بسلام، وقال لمن في يده الأخرى: ادخلوا النار ولا أبالي. ولعبد الله بن الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يزال أمر هذه الأمة قواما أو مقاربا ما لم يتكلموا في القدر. وله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال حين طعن: وكان أمر الله قدرا مقدورا. والأثر عن عمر رضي الله عنه صحيح. وله عن عبد الله بن الحارث الهاشمي قال: خطب عمر بالجابية وفي لفظ بالشام، والجاثليق وهو لقب عظيم عظماء النصارى، والجاثليق ماثل، فتشهد عمر فقال: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فقال الجاثليق بقميصه هكذا، يعني نفضه، وقال: إن الله لا يضل أحد. فقال عمر: ما يقول؟ فقالوا: ما قال؟ فقال: كذبت عدو الله، الله خلقك والله أضلك ثم يميتك فيدخلك النار إن شاء الله، والله لولا عقد لك لضربت عنقك. ثم قال: إن الله خلق آدم فنثر ذريته في يديه، ثم كتب أهل الجنة وما هم عاملون، وكتب أهل النار وما هم عاملون. ثم قال: هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. قال: فتصدع الناس وما يتنازع في القدر. وهذا أثر عن عمر حسن. وقال علي رضي الله عنه، والأثر عنه صحيح: ما من آدمي إلا ومعه ملك يقيه ما لم يقدر له، فإذا جاء القدر خلاه وإياه. ولعبد الله بن أحمد في السنة عن علي رضي الله عنه قال: وذكر عنده القدر يوما فأدخل إصبعيه السبابة والوسطى في فيه، فرقم بهما باطن يديه، فقال: أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب. وله عن أسير بن جابر قال: طلبت عليا في منزله فلم أجده، فنظرت فإذا هو في ناحية المسجد. قال: فقلت له: كأنه خوف. قال: فقال: إيه، ليس أحد إلا ومعه ملك يدفع عنه ما لم ينزل القدر، فإذا نزل القدر لم يغني شيئا. وله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقال له رجل: إن نسافر فنلقى قوما يقولون لا قدر. قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن ابن عمر منهم بريء وهم منه براء. 3 مرات. ولعبد الرزاق عن يحيى بن يعمر قال: قلت لابن عمر: إن أناسا عندنا يقولون الخير والشر بقدر، وناس يقولون الخير بقدر والشر بقدر. فقال ابن عمر: إذا رجعت إليهم فقل لهم: إن ابن عمر يقول إنه منكم بريء وأنتم منه براء. ولعبد الله بن أحمد عنه رضي الله عنه قال: من زعم أن مع الله باريا أو قاضيا أو رازقا أو يملك لنفسه ضرا أو نفعا أو موتا أو حياة أو نشورا، بعثه الله يوم القيامة فأخرسه وأعمى بصره، وجعل عمله هباء منثورا، وقطع به الأسباب وكبه على وجهه في النار. في سنده مؤمل بن إسماعيل العدوي، قال البخاري رحمه الله: منكر الحديث. وله عن نافع قال: قيل لابن عمر: إن قوما يقولون لا قدر، فقال: أولئك القدريون، أولئك مجوس هذه الأمة. وهذا في سنده الذي في قبله، فالعلة العلة. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مضت الكتب وجفت الأقلام، فشقي أو سعيد، فريق في الجنة وفريق في السعير. وله عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال: رفع الكتاب وجفت الأقلام، وأمور تقضى في كتاب قد خلا، رجاله ثقات، وأخرجه الطبراني واللالكائي والآجري، وفي رواية: قضي القضاء وجف القلم، وأمور تكفى في كتاب قد خلا. وله عنه رضي الله عنه قال: سيكون ناس يصدقون بقدر ويكذبون بقدر، فيلعنهم أبو هريرة عند قولهم هذا. وهذا سنده حسن. ولعبد الله بن أحمد عن عمار مولى بني هاشم قال: سألت أبا هريرة عن القدر فقال: اكتفي بآخر سورة الفتح. وسنده حسن. ولعبد الله بن أحمد عن أبي الحجاج الأزدي عن سلمان رضي الله عنه قال: لقيته بماء سبذانا. وهذا تحريف، وصوابه ما ثبادانا أو ما ثبادانا، وهي كورة من بلد خراسان. قال فقلت لها أخبرني كيف الإيمان بالقدر، قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تقل لو كان كذا لكان كذا، ولو لم يفعل كذا لكان كذا. هذا الأثر ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق والآجري واللالكائي والطبراني في الكبير. وروى عبد الرزاق عن معمر قال قال عمرو بن العاص لأبي موسى الأشعري وددت أني وجدت من أخاصم إليه ربي، فقال أبو موسى أنا، فقال عمرو بن العاص أيقدر علي شيئا يعذبني عليه؟ فقال أبو موسى نعم. قال لما؟ قال لأنه لا يظلمه. فقال عمرو صدقت. وله عن ابن الديلمي قال سألت عبد الله بن عمرو عن جف القلم، فقال إن الله حين خلق الخلق ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه شيء منه اهتدى. وكلام الصحابة في هذا الباب يطول ذكره، وقد جمعت فيه التصانيف الكثيرة. ثم ذكر أقوال التابعين. قال قال عبيد بن عمير، والقائل هو عبد الله بن أحمد في كتاب السنة له، قال عبيد بن عمير إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وسيماكم ونجواكم وحلاكم ومجالسكم، وهو أثر صحيح. وقال سعيد بن جبير يحول بين المرء وقلبه، قال يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان، وهو أثر صحيح أيضا. وقال رحمه الله تعالى فذكر قصة بخت نصر وملك ابنه، فرأى كفا فرجت بين لوحين ثم كتبت سطرين، فدعا الكهان والعلماء فلم يجد عندهم منه علما، فقالت له أمه إنك لو أعدت لدانيال منزلته التي كانت له من أبيك وكان قد جفاه أخبرك. فدعاه فقال إني معيد لك منزلتك من أبي، فأخبرنا ما هذان السطران. قال أما ما ذكرت أنك معيد لي منزلتي من أبيك فلي حاجة لي بذلك، وأما هذان السطران فإنك تقتل الليل. فأخرج من كان في القصر أجمعين، وأمر بقفلة جلاد فقفلت بها الأبواب عليه، وأدخل معه آمن أهل القرية في نفسه معه سيف، وقال له من جاء من خلق الله فاقتل، وإن قال أنا فلان يعني نفسه. وبعث الله عليه البطن فجعل يمشي والآخر مستيقظ، حتى إذا كان على شطر الليل رقد ورقد صاحبه، ثم نبهه البطن فذهب يمشي والآخر راقد فرجع فاستيقظ يعني الآخر، فقال أنا فلان، فضربه بالسيف فقتله، وهو صحيح إلى سعيد بن جبير رحمه الله. وقال ابن المسيب ما قدر الله فهو قدر، هو صحيح عنه. وكان إياس بن معاوية يقول أعلم الناس بالقدر ضعفاؤهم، يقول إن كل ما لم يدخل في خصومة القدر كان من قوله إذا تكلم كان من قدر الله كذا وكذا، وهذا صحيح عنه. وقال معمر إن ابن شبرمة كان يغضب إذا قيل له مد الله في عمرك، يقول إن العمر لا يزاد فيه ولا ينقص منه، وهو صحيح عنه. وقال أبو حازم قال الله تعالى فألهمها فجورها وتقواها، قال الفاجرة ألهمها الله الفجور، والتقية ألهمها الله التقوى، وهو صحيح عنه. وقال مجاهد قول الله إني أعلم ما لا تعلمون، قال علم من إبليس المعصية وخلقه له، وهو صحيح عنه. وعن إبراهيم بن أبي عبلة قال وقف رجاء بن حيوة على مكحول وأنا معه فقال يا مكحول بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، ووالله لو أعلم ذلك لكنت صاحبك من بين الناس. فقال مكحول لا والله أصلحك الله، ما ذاك من شأني ولا من قولي أو نحو ذلك، وهو صحيح عنه. وقال إبراهيم النخعي إن آفة كل دين كان قبلكم، أو قال آفة كل دين القدر، ورجاله ثقات ولكن فيه انقطاع. وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: لم يوكل في القرآن إلى القدر، وأخبرنا أن إليه نصير، وهو صحيح عن مطر. وكان طاووس بمكة يصلي، ورجلان خلفه يتجادلان في القدر، فانصرف إليهما فقال: يرحمكم الله تجادلان في حكم الله، وهو حسن عنه. وقال ميمون: لا تسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعلموا النجوم، ولا تجادلوا أهل القدر، وهو صحيح عنه. وقال طاووس أيضا: أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، وهذا أخرجه مسلم في صحيح. وقال أبو حازم: لعن الله دينا أنا أكبر منه، يعني التكذيب بالقدر. يقول هذا عندما يروي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشر. وهذا حسن عن أبي حازم رحمه الله. وعن عمرو بن محمد قال: كنت عند سالم بن عبد الله فجاء رجل فقال: الزنا بقدر؟ فقال: نعم. قال: كتبه علي؟ قال: نعم. قال: ويعذبني عليه؟ قال: فأخذ له الحصى. وهذا أثر صحيح. وقال الحسن: من كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن. وهذا الأثر صحيح وفي إسناده ضعف. وقال مجاهد في قوله تعالى: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، ولا أعمال لا بد لهم من أن يعملوها. وهذا أثر صحيح. وعن أبي صالح: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأنا قدرتها عليك. وهذا أثر صحيح عنه رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال حميد، وحميد الطويل وهو ثقة مدلس، وقد أخرج هذا الأثر عنه الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهما الله تعالى. قال: وقال حميد: قدم الحسن مكة وقال له فقهاء مكة الحسن بن مسلم وعبد الله بن عبيد: لو كلمت الحسن فأخلانا يوما. قال: فكلمت الحسن فقلت: يا أبا سعيد، إخوانك يحبون أن تجلس لهم يوما. قال: نعم ونعمة عين. فوعدهم يوما فجاءوا واجتمعوا، وتكلم الحسن: وما رأيته قبل ذلك اليوم ولا بعده أبلغ منه ذلك اليوم. فسألوه عن صحيفة طويلة فلم يخطئ فيها شيئا إلا في مسألة. فقال له رجل: يا أبا سعيد، من خلق الشيطان؟ قال: سبحان الله، سبحان الله، وهل من خالق غير الله؟ ثم قال: إن الله تعالى خلق الشيطان وخلق الشر وخلق الخير. فقال رجل منهم: قاتلهم الله يكذبون على الشيء. وهذا أثر صحيح. وسيأتي معنى قوله: قاتلهم الله يكذبون على الشيء. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: قرأت على الحسن في بيت أبي خليفة القرآن أجمع من أوله إلى آخره، وكان يفسره على الإثبات. قال عبد الله بن أحمد: ذلك بإسناد فيه حميد الطويل وهو ثقة يدلس كما مر، يعني بالإسناد الذي للأثر قبله. قال: قرأت على الحسن في بيت أبي خليفة القرآن أجمع من أوله إلى آخره، وكان يفسره على الإثبات، وهو أثر صحيح. وقال خالد الحذاء: قلت للحسن: أرأيت آدم للجنة خلق أم للأرض؟ قال: للأرض. قال: قلت: أرأيت لو اعتصم؟ قال: لم يكن بد من أن يأتي على الخطيئة. وهذا أثر صحيح. ومعنى قول الرجل قاتلهم الله يكذبون على الشيخ لأنه كذب على الحسن أقوام فادعوا أنه يقول بالقدر، وقد برأه الله تبارك وتعالى من ذلك جميعه، كما قال الآجري في الشريعة حيث ساق كثيرا من الآثار عن الحسن رحمه الله في إثبات القدر لا في نفيه كما يلصق به ذلك أقوال. وقال إياس بن معاوية: ما كلمت أحدا من أهل الأهواء بعقلي كله إلا القدرية، فإني قلت لهم: ما الظلم فيكم؟ فقالوا: أن يأخذ الإنسان ما ليس له. فقلت لهم: فإن الله على كل شيء قدير. وهذا أثر صحيح عنه. ولعبد الرزاق عن معمر قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة: أما بعد، فإن استعمالك سعد بن مسعود على عمان كان من الخطايا التي قدر الله عز وجل عليك وقدر أن تبتلى بها. وهذا أثر منقطع. ولعبد الله بن أحمد عنه رضي الله عنه قال: لو أراد الله ألا يعصى لم يخلق إبليس. ثم قرأ: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وهو أثر صحيح عنه. وله عنه رضي الله عنه أنه قال لغيلان، والمترضى عنه هاهنا هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال لغيلان القدري: ألست تقر بالعلم؟ قال: بلى. قال: فما تريد مع أن الله يقول: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. هو أثر صحيح عنه. وله عن أبي جعفر الخطمي قال: شهدت عمر بن عبد العزيز وقد دعا غيلان لشيء بلغه في القدر، فقال: ويحك يا غيلان، ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال: يكذب علي يا أمير المؤمنين ويقال علي ما لم أقل. قال: ما تقول في العلم؟ يعني في صفة العلم لله رب العالمين. قال: قد نفذ العلم، وفي رواية نفذ. قال: فأنت مخصوم، اذهب الآن فقل ما شئت. ويحك يا غيلان، إنك إن أقررت بالعلم خصمت، وإن جحدت كفرت، وإنك أن تقر به فتخصم خير لك من أن تجحده فتكفر. قال: ثم قال له: تقرأ ياسين؟ قال: نعم. فقال له: اقرأ ياسين والقرآن الحكيم. فقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. قال: قف، كيف ترى؟ قال: كأني لم أقرأ هذه الآية يا أمير المؤمنين. قال: زد. قال: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الألقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. قال له عمر: قل سدا فأغشيناهم، لأنه وقف. قال: قال له عمر: قل فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال: كيف ترى؟ قال: كأني لم أقرأ هذه الآيات، وإني أعاهد الله ألا أتكلم في شيء مما كنت أتكلم فيه أبدا، يعني من أمر القدر. قال: اذهب. فلما ولى قال: اللهم إن كان كاذبا فيما قال فأذقه حر السلاح. قال: فلم يتكلم زمن عمر، والمقصود هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فلما كان زمن يزيد بن عبد الملك جاء رجل، وهو يزيد بن عبد الملك لا يهتم لهذا ولا ينظر فيه. قال: فتكلم غيلان. فلما ولي هشام أرسل إليه فقال: أليس عاهدت الله تعالى لعمر ألا تتكلم في شيء من هذا الأمر أبدا؟ قال: أقلني، فلا والله لا أعود. قال: لا أقالني الله إن لم أقتلك. هل تقرأ فاتحة الكتاب؟ قال: نعم. قال: اقرأه. فقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. فلقف على ما تستعين، على أمر بيده لا تستطيعه إلا به، أو على أمر في يدك أو بيدك، اذهب به فاقطع يديه ورجليه واضربوا عنقه واصلبوا. قال ابن عون: أنا رأيت غيلان مصلوبا على باب دمشق. وهذا أثر صحيح إسناد الإمام عبد الله بن الإمام أحمد، فيه إسناد صحيح. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال في أصحاب القدر: فإن تابوا وإلا نفوا من ديار المسلمين. وهو أثر حسن. وقال مالك عن عمه أبي سهل: ولكنت مع عمر بن عبد العزيز فقال لي: ما ترى في هؤلاء القدرية؟ قال: قلت أرى أن تستتيبهم، فإن قبلوا وإلا عرضتهم على السيف. فقال عمر بن عبد العزيز: ذلك رأيي. قلت: أسألك فما رأيك أنت؟ قال: هو رأيي. القائل لمالك: فما رأيك؟ هو إسحاق بن عيسى. والأثر أثر صحيح. وكان نافع مولى ابن عمر يقول لأمير كان على المدينة: أصلحك الله، اضرب أعناقهم، يعني القدرية. وقال ابن سيرين: إن لم يكن أهل القدر من الذين يخوضون في آيات الله فلا أدري من هم. وإسناده حسن. وقال مجاهد: لا يكون مجوسية حتى يكون قدرية، ثم تزندقوا ثم تمجسوا. وقال منصور بن عبد الرحمن: سألت الحسن عن قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فقال: الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك، ومن رحم غير مختلف فيه. قلت: ولذلك خلقهم؟ قال: نعم، خلق هؤلاء لجنته، وخلق هؤلاء لناره، وخلق هؤلاء لرحمته، وهؤلاء لعذابه. وقال أيضا للحسن قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال: قسمة الله، ومن يشك في هذا؟ كل مصيبة بين السماء والأرض ففي كتاب الله تعالى قبل أن تبرأ النسمة. وقال محمد بن كعب القرظي: نزلت هذه الآية: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال: نزلت في أهل القدر. وفي رواية عنه قال: نزلت تعييرا لأهل القدر. والأثر صحيح، وإسناده في رواية عبد الله بن أحمد إسناد حسن. وعنه أن الفضل الرقاشية قعد إليه فذاكره شيئا من القدر، فقال له محمد بن كعب القرظي: تشهد. فلما بلغ: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، رفع محمد عصا معه فضرب بها رأسه وقال: قم. فلما قام فذهب قال: لا يرجع هذا عن رأيه أبدا. وقال مطر رحمه الله: لقيني عمرو بن عبيد فقال: والله إني وإياك لعلى أمر واحد. قال: وكذب والله، إنما عنا على الأرض. وقال: والله ما أصدقه في شيء. وعن ثابت البناني قال: رأيت عمرو بن عبيد وهو يحك المصحف، فقلت: ما تصنع؟ فقال: أثبت مكانه خيرا منه. وعن حماد بن زيد قال: كنت مع أيوب ويونس وابن عون وغيرهم، فمر بهم عمرو بن عبيد فسلم عليهم ووقف وقفة فما ردوا عليه السلام، ثم جاز فما ذكروه. وهذا أثر حسن. وعن الحسن بن شقيق قال: قلت لعبد الله يعني ابن المبارك: سمعت من عمرو بن عبيد؟ قال: هكذا بيده، أي كثيرا. قلت: فلما لا تسميه وأنت تسمي غيره من القدرية، يعني عند الرواية عنه؟ قال: لأن هذا كان رأسا، أي كان رأسا في هذه البدعة، وهي ما يتعلق بالقدر. فلم يسمه مع أنه يسمي غيره من القدرية غير الدعاء. وعن معاذ بن مكرم قال رآني ابن عون مع عمرو بن عبيد في السوق فأعرض عني، قال فاعتذرت إليه فقال أما إني قد رأيتك فما زادني. وعن أبي بحر البكراوي قال قال رجل لعمرو يعني ابن عبيد وقرأ عنده هذه الآية بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فقال له أخبرني عن تبت يدا أبي له كانت في اللوح المحفوظ، قال ليست هكذا كانت. قال وكيف كانت؟ قال كانت تبت يدا من عمل بمثل ما عمل أبو له. فقال له الرجل وهكذا ينبغي لنا أن نقرأ إذا قمنا إلى الصلاة؟ فغضب عمرو فترك حتى سكن، ثم قال له يا أبا عثمان أخبرني عن تبت يدا أبي له كانت في اللوح المحفوظ، فقال ليس هكذا كان. قال فكيف كان؟ قال تبت يدا من عمل بمثل عمل أبي له. قال فرددت عليه، قال عمرو إن علم الله ليس بسلطان، إن علم الله لا يضر ولا ينفع، عليه من الله ما يستحق. قال المصنف رحمه الله بعد أن ذكر هذا الأثر إن كان قال هذا ومات عليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وإن كان ذلك مكذوبا عليه فلعنة الله على الكاذبين. وعن سلام بن أبي مطيع قال كنت أمشي مع أبي في جنازة وبين أيدينا ثلاثة رهط قد كانوا مع عمرو بن عبيد في الاعتزال ثم تركوا رأيه ذلك وفارقوا. قال فقال لي أيوب من غير أن أسأله لا ترجع قلوبهم إلى ما كانت عليه، يعني من الفطرة السوية في البعد عن البدعة بعد أن تلوثت القلوب ببدعتها. قال فقال لي أيوب من غير أن أسأله لا ترجع قلوبهم إلى ما كانت عليه. وعن أبي رجاء قال رأيت رجلين يتكلمان في المربد في القدر، وقال فضل الرقاشي لصاحبه لا تقر له بالعلم، وإن أقررت له بالعلم فأمكنت من نفسك يسحبك عرض المربد. وعن حوثرة بن أشرس قال سمعت سلاما أبا المنذر غير مرة يقول سلوهم عن العلم هل علم أو لم يعلم، فإن قالوا قد علم فليس في أيديهم شيء، وإن قالوا لم يعلم فقد حلت دماؤهم، يعني فقد كفروا إذا نفوا عن الله تبارك وتعالى صفة العلم. قال حوثرة وحدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي قال قيل لعمر بن عبد العزيز إن غيلان يقول القدر كذا وكذا، قال فمر به فقال أخبرني عن العلم، قال سبحان الله فقد علم الله كل نفس ما هي عاملة وإلى ما هي صائرة. وقال عمر بن عبد العزيز والذي نفسي بيده لو قلت غير هذا لضربت عنقه، اذهب الآن فجاهد جهدك. وعن معاذ بن معاذ قال صليت خلف رجل من بني سعد ثم بلغني أنه قدري فأعدت الصلاة بعد 40 سنة أو 30 سنة، علم أنه كان قدريا بعد أن مر 40 سنة أو 30 سنة فأعاد الصلاة التي وراءه صلى. وقال إبراهيم بن طهمان الجهمية كفار والقدرية كفار. وقال عمرو بن دينار قال لنا طاووس أخزوا مع بدن الجهني فإنه قدري. وقال الحسن بن محمد بن علي لا تجالسوا أهل القدر. وقال عكرمة بن عمار سمعت القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله يلعنان القدرية الذين يكذبون بقدر الله حتى يؤمنوا بخيره وشره. وقال مرحوم بن عبد العزيز العطار سمعت أبي وعمي يقولان سمعنا الحسن وهو ينهى عن مجالسة معبد الجهني يقول لا تجالسوا معبدا فإنه ضال مضل. قال مرحوم قال أبي ولا أعلم أحدا يومئذ يتكلم بالقدر غير معبد ورجل من الأساورة يقال له سنيسية أو نحو من هذا، وكان رجلا قد أضله الله رب العالمين وتبع الشيطان الرجيم. وهذه البدع إنما أتت من عند يهود عاملهم الله تعالى بعدله، فما زالت تتسلل حتى دخلت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عكرمة: سألت يحيى بن أبي كثير عن القدرية فقال: هم الذين يقولون إن الله لم يقدر الشر. وقال مسلم بن يسار: إن معبدا يقول بقول النصارى. وقال عمارة بن زادان: بلغني أن القدرية يحشرون يوم القيامة مع المشركين فيقولون: والله ما كنا مشركين. فيقال لهم: إنكم أشركتم من حيث لا تعلمون. قال: وبلغني أنه يقال لهم يوم القيامة: أنتم خصماء الله عز وجل. وقد مر معنا هذا الكلام، لأنهم كانوا أشد من الثانوية المانوية الذين يثبتون للكون إلهين، يثبتون إلها للظلمة وإلها للنور، أو إلها للخير وإلها للشر، ويرمزون للأول بالنور وللثاني بالظلمة. فهؤلاء الثانوية المانوية المشركون جعلوا للكون إلهين، وأما القدرية فجعلوا كل فاعل إله، ونفوا عن الله تبارك وتعالى علمه وفعله، لأنهم أثبتوا الفعل للعبد دون الرب جل وعلا ونفوا عن الله علمه. فهؤلاء أشد من الثانوية شركا. فهؤلاء جعلوا آلهة لا تعد ولا تحصى. قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: لا يصلى خلف القدرية والمعتزلة والجهمية. وسألت أبي مرة أخرى عن الصلاة خلف القدري فقال: إن كان يخاصم فيه أو يدعو إليه فلا يصلى خلفه. قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي وسأله علي بن الجهم عن من قال بالقدر يكون كافرا، قال: إذا جحد العلم، أي صفة العلم لله جل وعلا، إذا قال إن الله لم يكن عالما حتى خلق علما فعلم، فجحد علم الله فهو كافر. كل هذه الآثار عن التابعين نقلها الإمام المصنف العلامة رحمه الله من كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله تعالى. فلما أتم ذلك قال: وكلام الصحابة والتابعين وسائر الأئمة من القرون الثلاثة المفضلة ذكره ومحله كتب النقل الجامعة، وفيما ذكرنا كفاية، ولله الحمد والمنة. اللهم يا ربنا ومليكنا وإلهنا، قد علمت من سعد بطاعتك والجنة، ومن شقي بمعصيتك والنار، وكتبت ذلك وسطرته وقدرته وقضيته، وشملت الجميع قدرتك، ونفذت فيهم مشيئتك، ولك الحكمة البالغة والحجة الدامغة، ولا يدري عبدك في أي القسمين ولا في أي القبضتين هو وأنت تعلم. اللهم إياك نعبد إيمانا بكتبك، وتصديقا لرسلك، وانقيادا لشرعك، وقياما بأمرك ودينك، وإياك نستعين إيمانا بربوبيتك، واستسلاما لقضائك وقدرك، وافتقارا إليك، وتوحيدا لك في إلهيتك وربوبيتك وأسمائك وصفاتك وخلقك وتكوينك. ولا مشيئة إلا أنت شاء، ولا قدرة لنا إلا على ما أقدرتنا عليه، ولا معصوم إلا من عصمت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعلنا ممن أعطى واتقى وصدق بالحسنى فيسرته لليسرى. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم ممن علم الحق وكتمه وتركه وأباه واشترى بآياتك ثمنا قليلا، ولا الضالين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم يا من يحول بين المرء وقلبه حل بيننا وبين معصيتك والكفر. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك به. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.